بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. انتهى بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله: وبعد خروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. هذا آخر ما أخذناه. هل هذا الدعاء الوارد في الدخول والخروج مختص بالكنف، يعني بمعنى أنه مختص المكان المعد المهيئ المبني لقضاء الحاجة؟ لا، ليس مختصا به. فإذا كان يقضي حاجته في الفضاء كحالة أهل البادية وكما هي حالة العرب قبل اتخاذ الكنف، فإنه أيضا يأتي بهذا الدعاء، وهذا باتفاق أهل العلم لا خلاف فيه أنه مشروع حتى وإن كان في الصحراء. هذا الاتفاق حكاه النووي وغيره من أهل العلم. وضابط ذلك أنه يقوله قبل نزوله لقضاء الحاجة في المكان الذي يريد أن يقضيه فيه، أن يقضي فيه حاجته. نعم، هذه المسألة تجاوزناها في الدرس الماضي فأتينا بها في أول هذا المجلس للفائدة. نعم. وأيضا بعد قضائه لحاجته وانصرافه من مكانه هذا الذي تهيأ له، فإنه يقول غفرانك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. وتغذية رأس وانتعال وتقديم رجل اليسرى دخولا واعتماده عليها، واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما.
طيب، هذا الـ هذه أو هذا الموضع ذكر فيه جملة من الآداب أيضا المتعلقة بقضاء الحاجة، يعني الآداب التي يفعلها من أراد الدخول للخلاء. قال رحمه الله: وتغطية رأس، المراد أنه يغطي رأسه حال قضاء حاجته. وهذه المسألة من جهة الأثر جاء فيها حديثان، أحدهما مرفوع وهو عند البيهقي من حديث عائشة ولكنه حديث ضعيف لم يصح، والثاني مرسل وهو عند البيهقي أيضا، وهو أيضا لا يصح مرفوعا وإنما كما قلنا مرسل، كما قلنا السلام عليكم الله، كما قلنا الحديث أيضا مرسل. والمرسل حجة عند الحنابلة بشرط ثقة راويه، بمعنى أنه يكون صحيحا مرسلا، فهذا حجة عند الحنابلة، وهو أيضا منسوب إلى جماهير أهل العلم. هذا القول منسوب إلى جماهير أهل العلم. وهذا المرسل جاء من حديث حبيب بن صالح. فعلة الحنابلة باستحبابهم تغطية الرأس عند قضاء الحاجة هو هذا المرسل الذي جاء عند البيهقي، لأنهم يحتجون بالمرسل في الأحكام وخصوصا إذا كان في باب الفضائل. وأيضا من حجتهم على تغطية الرأس من جهة الأثر ما صح بإسناد، ما جاء بإسناد صحيح عن أبي بكر عند ابن أبي شيبة رضي الله عنه وأحمد في الزهد بن مبارك في الزهد، أنه كان أنه خطب مرة في حديث عروة، قال عروة: سمعته خطب مرة فقال: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطيا رأسي استحياء من ربي. وهذا الأثر كما قلت لكم صحيح، وصححه البيهقي فأكد المرسل بهذا الموقوف من فعل أبي بكر رضي الله عنه في تغطية الرأس عند قضاء الحاجة. وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة عن ابن عيينة سفيان رضي الله عنه عن طاووس بن كيسان أنه قال أمرني أبي إذا دخلت الخلاء أن أقنع رأسي. قلت لما أمرك بذلك؟ قال لا أدري. وهذا أيضا أثر صحيح في أعلى ما يكون، يعني رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن طاووس، هذا إسناده عند أبي بكر ابن أبي شيبة، فأكدوا هذا أيضا بهذا الأثر. وقالوا بأنه جاء أيضا عند ابن أبي شيبة عن أبي موسى بإسناد صحيح أنه رضي الله عنه قال إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري حياء من ربي. وكل هذا وخصوصا أثر أبي بكر وأثر أبي موسى ظاهر في التعليل أنه إنما كان يقنع أو يغطي رأسه استحياء من الله سبحانه وتعالى. الفقهاء يذكرون عللا أخرى رحمهم الله، كمن أكثر ما يذكرونه أنه يقنع رأسه ويغطيه خشية ألا تعلق الرائحة حال قضاء الحاجة فيه، كل هذا لا دليل عليه. بقي من جهة الأثر، هل انفرد الحنابلة بهذا الحكم أي باستحباب تغطية الرأس عند قضاء الحاجة؟ لا، بل هو اتفاق في المذاهب الأربعة. يعني هذه أقوال في المذاهب الأربعة، نص عليه الحنفية، نص عليه المالكية، نص عليه الشافعية، يعني طائفة منهم، طائفة من الحنفية وطائفة من الحنابلة المالكية، طائفة من الشافعية وطائفة من الحنابلة، وهو المعتمد في الإقناع وفي المنتهى وفي الدليل، وذكر المرداوي في الإنصاف أنه قال به طائفة من الأصحاب، وأيضا ذكره ابن مفلح في الفروع. كل هؤلاء قالوا باستحبابه، وكونه قد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه هذا يقويه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، فقال إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، الأول في الترمذي والثاني في مسلم. إن كان جاء في الثاني في مسلم في بعض الحوادث الخاصة إلا أنه قد يفهم من العموم، هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حتى ناقش الأصوليون مسألة الاحتجاج بقول الخلفاء أو بقول أحدهم إذا انفرد. ولا شك أنه إذا لم يعلم للأئمة الخلفاء الأربعة مخالف أو لأحدهم فإن قوله حجة ولا ينازع فيه، بل هذا حتى في عموم الصحابة، فكيف بمثل أبي بكر رضي الله عنه الخليفة الراشد. فرغنا من هذه المسألة ومن تقرير ما جاء فيها، وإنما أطلنا في تقريرها لأنها ليست مشهورة في كثير من كتب أو في بعض كتب أهل العلم، كما أنها ليست مشهورة عند كثير من أهل العصر. قال وتغطية رأس وانتعال، معنى أن من آداب قضاء الحاجة أن يدخل حال قضائه للحاجة وهو منتعل، وأكان هذا في الفضاء أو كان في الكنف المبنية. ما وجه هذا الاستحباب؟ من حيث الأثر لم يثبت فيه شيء، ولا نبالغ بأن نقول إنه لم يرد فيه شيء، إلا أن الفقهاء رحمهم الله احتجوا بالعمومات. وما وجه هذه العمومات؟ وجه هذه العمومات أن المسلم مطالب بأن يكون بعيدا عن محل الأذى والنجاسة، وألا يتلطخ بدنه بشيء منها، والوسائل لها حكم المقاصد، سد الذرائع معتبر في الشريعة، فقالوا سدا لذريعة التلطخ أو التأذي من هذه النجاسات فإنه يلبس هذه النعال، خصوصا إذا تأكد أن المحل ليس نظيفا. بل بعضهم يقول بأنه إذا كان سيؤدي إلى تلطخه بشيء من النجاسة وجب عليه الانتعال، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو هو واجب والحالة هذا. فهذا العموم يحتج به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر، إن عامة عذاب القبر منه، كما عند الترمذي وغيره، وإسناده محتمل للتحسين. قال وتقديم رجله ليسرى دخولا، يعني أنه يدخل إلى الخلاء برجله اليسرى، وهذا من جهة يستدل له من جهات. الجهة الأولى أن القاعدة الشرعية في المذهب عند الحنابلة، وهي أيضا قاعدة عند الشافعية، أن ما كان في حال المسلم مما هو من تعظيم شأنه، تعظيم البدن أو تعظيم أجزاء منه، فإن المشروع منه أن يبدأ أن يكون باليمين، أن يباشره باليمين. وما كان فيه إزالة لأذى أو ليس فيه ما هو من شأن تعظيم المسلم، فإنه يستعمل فيه يساره أو الشمال. والجهة الثانية التي احتجوا بها، وهي تؤكد الجهة الأولى، من جهة الأثر، وهو عموم قول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في ترجله، في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه، شأنه في لاحظ إلى هذه العبارة وفي شأنه كله. شأنه هنا الله أعلم أنه ليس المراد حاله، وإنما ما يقع به التعظيم، لأن الشأن يطلق على التعظيم، وقالوا هذا شأنه عظيم أو له محل أو له شأن في الناس. ففهم العلماء وأكدوا هذه القاعدة بهذا المعنى، أن ما كان فيه شأن للإنسان فإن اليمين هي المقدمة فيه، وما كان عكس ذلك فإن الشمال هي المقدمة، هي المقدمة فيه. وهذا كله من جهة التعليل. أقوى من هذا هو الاتفاق، فإن العلماء اتفقوا كما حكاه النووي وغيره على استحباب دخول الخلاء بالشمال. وإذا اتفقوا على شيء لم يجوز لنا أن نخالفهم فيه. وقول الإمام أحمد في رواية الميموني لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، ليس في باب الإثبات فقط، وإنما أيضا في باب النفي. فكما أنك لا تثبت شيئا من أمور الدين والشريعة ليس لك فيه إمام، فلا تنفي شيئا استقر عليه العمل وتتابع عليه العلماء، ليش؟ من جهة نفسك، جهة نفسك. وإنما نقول هذا لأننا رأينا بعض الطلاب العلم صلحهم الله يكتبون في مثل هذه المواقع بأن هذا من البدع وأنه لا دليل عليه. هذه جرأة، جرأة عجيبة جدا. الأئمة كلهم يثبتون هذا الحكم ثم أنت تنفيه، من معك على هذا النفي؟ لا أحد. فالظاهر الشاهد من هذا أن الدخول بالشمال للخلاء أو المكان الذي يراد فيه قضاء الحاجة هو والسنة. طيب، قال هنا دخولا، يعني دخولا إلى الخلاء، واعتماده عليها جلوسا، يعني أنه يجعل ثقل جسمه على شماله. قالوا لأنه طبعا جاء فيه حديث لكنه ضعيف لم يثبت، وينبغي أن تعلم أنه وإن كان الحديث ضعيفا فإنك لا بد وأن تنظر إلى قاعدة الفقيه المتكلم في هذا الحديث. فالشافعية والحنابلة ينصون على هذا الأدب ويذكرون الحديث الضعيف ويبينون ضعفه، إلا أنهم يذكرون قاعدة في جهة الاستدلال، وهي أن الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ولم يتعرض له أكثر الأئمة بالنقد فإنه يعمل به في باب الآداب. قالوا أيضا يؤكد هذا أننا نظرنا إلى الحال فوجدنا أن الأطباء وأصحاب الخبرة يقولون إن الاعتماد على اليسار وعلى الشمال وجعل ثقل الجسم عليها في حال قضاء الحاجة أنه أيسر وأسرع للخارج. استحباب تغطية الرأس عند دخول الخلاء واستحباب لبس النعال والدخول أولا الدخول بيساره وهذا مجمع عليه متفق عليه كما ذكره النووي واعتماده عليه وأن هذا الفقهاء نصوا عليه من جهة يعني اعتماده على يساره وأن يجعل ثقل الجسم على جهة اليسار وأن الفقهاء ذكروا بأنه أيسر للمخرج كما جاء في الحديث وإن كان ضعيفا والأطباء يؤكدون ذلك. طيب انتبهتم للأدلة التي ذكرناها على استحباب دخول الخلاء باليسار؟ ثلاثة أوجه انتبه مثل هذه لأن المقصود من هذه فهم هذه المتون هو مأخذهم وليس التفريع على مسائلهم. المقصود بدراسة المتون المختصرة هذه هو مأخذهم وليس التفريع على ما ذكروه من المسائل. قال واليمنى خروجا وهذا تابع للمسألة التي قبله يعني أنه يدخل إلى الخلاء شماله ويخرج بيمينه في قول عائشة رضي الله عنها وفي شأنه كله هذا في اليمين وما لم يكن من شأن الإنسان يعني مما هو من تعظيم هيئته فإن اليسار هي المقدمة فيه. قال واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما يعني عكس الدخول للمسجد. الدخول للمسجد لماذا يبدأ بيمينه كما جاء عند البيهقي بسند حسن من حديث أنس موقوفا ومرفوعا والشيخ ناصر يحسنه في السلسلة الصحيحة وعكس نعل لأنه كان إذا انتعل بدأ بيمينه وإذا خلع النعل بدأ باليسار وهذا كله من الآداب وهذا أيضا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أيضا تتميم لهذه الآداب قال وبعد في فضاء حال الإنسان إذا كان في قضاء الحاجة إما أن يكون يقضي حاجته في الكنف وهي الأماكن المعدة لقضاء الحاجة تسمى بالكنف وتسمى بالحشوش وتسمى بالخلاء وأما تسميتها بالحمام فإنه اصطلاح عصري لم يكن معروفا عند العرب في لغتهم ولا في نصوص الشريعة وإنما الحمام يطلق على ما يقع به التنظيف تنظيف البدن. رحم الله القحطاني حين قال لا تدخلي الحمام شبعان الحشى لا خير في الحمام للشبعاني ولو كانوا أرادوا الخلاء فإنه ما يدخل الخلاء إلا الشبعان من أجل أن يستفرغ ما في بطنه. فالناس صاروا يقولون الحمام ويطلقونه على مكان قضاء الحاجة أما هذا الاصطلاح فلم يكن معروفا ولا معهودا لا في اللغة ولا في الشرع. كل ما جاء من الألفاظ في الشريعة يعني في النصوص السنة في الحمام فإن المراد به مكان الاغتسال خصوصا إذا كان حارا لأنه الحمام مأخوذ من إيش؟ من الحميم ماء الساخن ما هي عادة أهل الشام وغيرهم. الشام ولا الشام؟ الأفصح الشأن بالهمز. قال والحالة الثانية هي أن يقضي حاجته في الفضاء إذا كان يقضيها في الكنف وهو الأماكن المبني فهذا مستور الحمد لله. أما إذا كان يقضيها في الفضاء قال فإنه يشترط لذلك أن يكون بعيدا عن أنظار الناس لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد المذهب وجاء في حديث جاء هذا في جملة من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. طيب حديث الانتعال باليمين عن من؟ عن أبي هريرة في الصحيح ما ذكرنا هذا أنه كان ينتعل باليمين يبدأ باليمين ويخلع اليسار إذا خلع اليسار. وجاء أيضا في حديث عبد الله رضي الله عنه لابن الجحش رضي الله عنه أنه كان إذا ذهب إلى الخلاء أبعد، وكان أفضل ما استتر به، وكان أفضل ما استتر به حش أو هدف. طيب قال رحمه الله، ما قرأت اليوم؟
ما قرأت.
طيب قرأت، قرأ من حيث قرأت.
وبعد في قضاء وطلب
وبعد
وبعد في فضاء.
نعم.
وطلب مكان رخو
رخو. نعم.
وطلب مكان رخو لبول ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونثره ثلاثا
بالتاء ونثره
ونثره ثلاثا. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى.
قال وطلب مكان رخو لبول، هذا أيضا من الآداب، ولكنه واجب إذا كان سيؤدي إلى تلوث المحل أو الثياب، فيطلب مكان رخوا ولا يقضي حاجته وخصوصا البول على مكان صلب. لما؟ لأنه سيرتد عليه البول، فكان يطلب المكان الرخو الذي يقضي فيه حاجته، وخصوصا إذا كان هذا للبول. وكثير من الأحكام الفقهية الشرعية مثل هذه ينظر فيها الفقهاء إلى قاعدتين كما ذكرناهما من قبل، إلى قاعدة سد الذرائع وإلى قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد، لأنهم يسدون الباب عن تأذي المسلم. فقالوا وطلبوا مكان رخو لبول، وإنما خص البول لأنه أكثر انتشارا، ذكر بعد ذلك قال ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا. وهذا الحكم لا دليل عليه، ومن قال به قال بأنه مساعد على خروج ما يعلق في الذكر أو في قصبته من البول، وأكد هذا بالنثر والنثر هو السحب الشديد الجذب الشديد، وجعلوا ذلك ثلاثا. وكل هذا مما لا دليل عليه، بل نص الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد بأن هذا من البدع، وأنه يجلب الوسوسة سمعت شيخنا الفوزان في التعليق على هذا الكتاب لحضور هذا الدرس في شرح هذا الكتاب يقول بأن هذا ليس بمشروع على الراجح، ولا دليل عليه لماذا؟ لأننا إذا نظرنا إلى الأثر العكسي، هم أرادوا تنظيف البول لكنه مجلبة للمرض وارتخاء الذكر والوسوسة من أنه هل تنظف المحل أو لم يتنظف، والشريعة إنما تنظر في الأحكام إلى الموجود لا إلى المعدوم، يعني في الحكم الغالب هذا شيء باق أو عالق، هذا شيء باق أو عالق في الذكر، فلا يلزم الإنسان أن يخرجه، وإنما يستنزه حتى يرى أنه لا يخرج من ذكره شيء. نعم. واصل.
وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل دنوه من الأرض وبول في شق ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة، واستقبال النيرين.
النيرين. نعم. هنا أيضا ذكر جملة من الآداب، قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله. قبل قليل قلنا بأن الأحكام الفقهية ينظر فيها إلى هاتين القاعدتين يضبطهما طالب العلم، فقاعدة سد الذرائع وقاعدة الوسائل لها حكم المقاصد. عندنا الدليل العام أن هذه الشريعة أمرت بتعظيم كل ما عظمته الشريعة، لهذا جاء اللفظ العام في قوله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أين العموم في الآية؟ هذا من جهة المعظم، فيها عموماً في الغالب تنظر إلى النصوص من هذه الجهة في العام، أنك تنظر إلى جهة العام فيش في المخاطب، والعام فيما يعود عليه الخطاب. هذه الآية إذا نظرت فيها فيها عموماً، هي العموم الثاني، ذلك ومن يعظم شعائر الله، هذا فيش في المعظم الذي يعظم الشعائر. يقول معظم من أين أخذنا العموم؟ الشعائر هنا مفرد
مفرد مضاف، يعني
سنت هذا هو، يعني المفرد المضاف. إذا أضيف المفرد فإنه يكون عاما، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم كذاك من وما كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف تفهمه جيث الرشد ما يضاف. فإذا أضيف المفرد دل على العموم، معناه كل ما عظمته الشريعة فإن المسلم مطالب بتعظيمه، وأعظم ما عظمته الشريعة هو ما كان له تعلق بحقوق الرب سبحانه وتعالى. والمسلم قد يحتاط ولكنه لا يوفق للاحتياط الكامل، فيبدأ بتطبيق قاعدة سد الذريعة التي لا يستطيع معها تطبيق الاحتياط. وقد يقول أنا سأدخل الخلاء بما فيه ذكر الله ولكنني سأحافظ عليه، سأحافظ على ألا يصل إليه شيء وما أشبه ذلك، مع أن الفقهاء نظروا ليس أنه يصل إليه شيء، قالوا الروائح الكريهة تصل إلى أوراق المصحف أو إلى أوراق العلم أو إلى ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، فيترك هذا سدا لهذه الذريعة وتعظيما لشعائر الله، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إن كان قد جاءت بعض الأدلة الخاصة ولكن ليس فيها شيء يثبت، فإذا غلب على ظنه أن مثل هذا يصل إليه شيء من الأذى حرم عليه إدخاله، حرم عليه إدخاله، وإنما يتركه في الخارج. قالوا إلا إذا خشي عليه، لا إذا خشي عليه، ولهذا رخصوا في نقود فيها شيء من ذكر الله أو ما هو من ذكر الله كأسماء الملوك، بعضهم كانوا يكتبون أسماءهم يكتب اسم عبد الله وعبد العزيز وما أشبه ذلك، قالوا لا بس أن يدخلها أو أن يجعلها في مخباته أو في كيس أو في ما أو ما أشبهه، فلا يدخل بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وكلام فيه بلا حاجة، وهذا جاء فيه حديث فإن الله يمقت على ذلك، إلا أن هذا الحديث أيضا ضعيف. فإذا قلت لك طبق هذه هاتين القاعدتين، سد الذرائع الوسائل لها حكم المقاصد في كثرة الكلام، يعني لا يتكلم في حال قضاء الحاجة أو يكثر من كلامه إلا إذا دعت الحاجة. لما؟
قد يذكر الله،
كلام أحسن، قد يقع له ذكر لله سبحانه وتعالى في حال البول. مر معنا في حديث المغيرة بن المنقذ في مر معنا ولم ما هو المشكلة بعد الدروس يعني الوضوء تتغير. على كل حال أي مرة فيها مع شغل السلام فيما يتعلق بترك الذكر في حال قضاء الحاجة، جاء فيها عدة أحاديث، منها حديث الترمذي الذي مر قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كرهت أن أذكر الله على غير وضوء، في لفظ خارج الترمذي. في حديث ابن عمر عند مسلم لما مر عليه أعرابي فسلم عليه ثم أتى الجدار فتيمم وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، على غير طهارة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه الرجل وألقى عليه السلام، ورد السلام ابتداء السلام سنة بالإجماع كما قال ابن عبد البر، ورده
واجب.
ترك النبي عليه الصلاة والسلام الواجب في حال قضاء الحاجة، في حال قضاء الحاجة، وأخره، مع أن الأصل أن الأمر على الأقل عندنا هنا في المذهب عند الحنابلة أن يقتضي الفور، الوجوب عند الجميع أن الأمر يقتضي الفور، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخر. والذي يدل على هذا التأخير أنه عليه الصلاة والسلام اعتذر لصاحبه، قال كريت أن أذكر الله على غير طهارة، وإلا فإن الأصل أن أرد عليه السلام مباشرة. فمثل هذا النظر إلى العمومات والتدقيق في مأخذ الفقهاء، أما أنا ننظر إلى حديث فإن الله يمكث على إذا يخرج الرجلان يضربان في الأرض يقضيان حاجتهما يتحدثان، فإن الله يمكث على ذلك، فنقول الحديث ضعيف ثم نسقط المسألة. لا، هذا غلط. الفقه فهم، يعني معناه أنك تنظر تنظر وتنظر، وخصوصا يعني نحن كطلبة علم إذا نص الفقهاء ونص الأئمة على بعض المسائل والأحكام، فينبغي في النفي أن لا تقدم رجلا بل تؤخر عشرة حتى تستأني في المسألة بقدر ما تستطيع. مثل هذا الحديث التي ذكرنا، النبي عليه الصلاة والسلام ترك رد السلام، ترك رد السلام لما؟ لأنه كان يقضي حاجته، كان على حاجته يقضيها. فمثل هذا يؤخذ منه هذه الأحكام. وكلامه فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، لأنه كشف عورة بلا حاجة. والحاجة في كشف العورة هي هنا ما هي؟ قضاء الحاجة. وقضاء الحاجة يحصل حال نزوله، فإذا تكشف وتعرى وهو واقف أو لم يقرب من قضاء حاجته، والعلماء الفقهاء رحمهم الله يذكرون نظر الشياطين والجن ونظر الملائكة. مر معكم أن أبا موسى الأشعري كما جاء عنه في عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري حياء من ربي. من مثل هذه الآداب إذا لم نأخذها من الصحابة رضي الله عنهم، فمن عسى أن نأخذها؟ نقول لابد من اتباع السلف، لابد من منهج السلف، لابد من فهم السلف. أبو بكر رضي الله عنه